لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من دروس السيرة النبوية ما زلنا مع مناقب السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن من السابقين الأولين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وما زلنا نتابع حديثنا في مناقب جعفر، وهو الحديث السادس أو الدرس السادس في مناقب جعفر، وهو الدرس 63 من السيرة النبوية. وقد قلنا بأن جعفر بن أبي طالب هو من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم هو وامرأته أسماء بنت عميس الخثعمية قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم. وقد تكلمنا أيضا عن دار الأرقم، هو بيت للأرقم بن أبي الأرقم، جعله هذا الرجل ملتقا للنبي وأصحابه لما اشتد الأذى من المشرفين بأصحاب النبي، كانوا يجلسون فيه سرا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. وهذا مشهور ما يسمى في السيرة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فتحها هذا الرجل للنبي وأصحابه يلتقوا فيها سرا بعيدا عن أعين المشركين، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإسلام. فجعفر بن أبي طالب كما ذكرنا من قبل بأنه هو من هاجر الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة، وأيضا الهجرة الثانية إلى الحبشة، لأن الهجرة كانت ثلاثة أقسام، هجرتان إلى الحبشة، وهذا في بداية الدعوة. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما اشتد بهم الأذى أن يلحقوا بأرض الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا به فاعبدوا الله تعالى عنده حتى يجعل الله لكم مخرجا. فخرج في بداية الأمر قرابة النيف والثمانين ما بين رجل وامرأة وطفل، حوالي 83 رجل وامرأة وطفل، منهم من كان بمفرده ومنهم من كان بأسرته كجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس، وعثمان بن عفان وامرأته زينب بنت رسول الله، وأبو سلمة عبد الرحمن وامرأته أم سلمة التي آل أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأم حبيبة بنت أبي سفيان رملة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الله بن جحش، كل هؤلاء هاجروا إلى الحبشة. وبعد فترة من الزمن لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وهو عند الكعبة وسجد من معه من المسلمين والمشركين، تناقلت الأخبار إلى من بالحبشة أن المشركين قد أسلموا فرجعوا إلى مكة، ثم وجدوا أن الأذى قد اشتد، وعلموا أن الخبر لم يكن صادقا في إسلام المشركين من قريش، فرجع منهم إلى الحبشة مرة ثانية من رجع قرابة 16 رجلا وامرأة. يبقى المرة الأولانية كان هاجر من مكة إلى الحبشة قرابة 82-83. لما رجعوا إلى مكة وجدوا أن الأذى ما زال على أشده من المشركين، رجع إلى الحبشة منهم من رجع قرابة 16 نفر، منهم أيضا جعفر وامرأته أسماء بنت عميس وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان وأبو سلمة وأم سلمة وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، وكانت زوجة لعبد الله بن لحش. ومن بقي من هؤلاء بقوا في مكة حتى هاجروا مع النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا من خبر هؤلاء عند النجاشي الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة، فقاموا عنده حتى أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بن أمية المخزومي ليؤلب النجاشي على أصحاب النبي فأطردهم. فكان من حال النجاشي رضي الله عنه وأرضاه أن أبقاهم عنده في أمن وأمان حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى العام السابع من الهجرة عند فتح خيبر. يعني هؤلاء أصحاب الهجرة إلى الحبشة بقوا في الحبشة قرابة ما بين 15-16 سنة في أرض المهجر حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي أن جهز أصحابي الذين هم عندك أي ليخرجوا مهاجرين من الحبشة إلى المدينة إلى النبي. فجهزهم النجاشي في سفينتين، وكان قد انضم إليهم جماعة من أهل اليمن على رأسهم أبو موسى الأشعري. طبعا أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب الذي نحن في صدد الحديث عنه، وهو المتحدث الرسمي عن أصحاب النبي أمام النجاشي كما ذكرنا في الدرس قبل الماضي، ولدت له في الحبشة ولده عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون 3 من الولد، وأم سلمة أنجبت في الحبشة أيضا زينب بنت أبي سلمة. الحديث في الخروج من الحبشة إلى المدينة ترويه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أم سلمة، عن طريق أبي موسى الأشعري، والحديث في صحيح البخاري. إذا انتهينا من مقام أصحاب النبي في الحبشة عند النجاشي، وبدأنا الحديث عند مخرجهم من الحبشة متجهين في البحر إلى جهة الشمال إلى ميناء جدة حتى يصلوا إلى المدينة. طبعا أم حبيبة اللي هي ولدت حبيبة لعبد الله بن لحش ابن رئاب، أم حبيبة دي بنت أبي سفيان، كانت قد أسلمت قديما مع زوجها عبد الله بن لحش ابن رئاب، وهاجرت معه إلى الحبشة، وكان اسمها رملة. عبد الله بن جحش هذا زوجها تنصر في أرض الحبشة، لأن أرض الحبشة كانت معقل النصراني، تنصر وتركها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطرها وكسرها، فأرسل إلى النجاشي يطلب منه أن يزوده إياها لأنها كانت تقوم في أرضه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت مهاجرة من بلاد الحبشة مع جعفر ومع أصحابه إلى المدينة، وهي من أمهات المؤمنين، أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاه. قال أبو موسى الأشعري: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. إذا أبو موسى الأشعري من بلاد اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان يمان، الإيمان يمان، يعني منبع الإيمان ممن نصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، لأن الأنصار اللي هم أهل المدينة كان أصلهم من اليمن، وهاجروا من اليمن قبل بعثة النبي وسكنوا المدينة، وكانوا أهل أوثان يعبدون الأصنام، فهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان، لا يحب الأنصار إلا مؤمن، لأنهم نصروا النبي وآووه، فهم معقل الإسلام رضي الله عنهم جميعا. أبو موسى الأشعري من جملة أهل اليمن. قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. مخرج النبي إما أن يكون للنبوة، إما أن يكون مخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة. قال: فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أبو موسى الأشعري أصغر أخوته، أحدهما أبو بردة واسمه عامر، والآخر أبو رهم واسمه مجدي أو محمد. إذا ثلاثة من الأشعريين، أبو موسى الأشعري هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود، أي في حسن صوته وجماله. قال: فخرجنا في بضع، وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، يبقى قرابة 53 من اليمن خرجوا من اليمن لما سمعوا بهجرة النبي من مكة إلى المدينة، خرجوا أرادوا أن يهاجروا إلى النبي ويؤازروه في دولة الإسلام في المدينة. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي. طبعا انتم عارفين ان اليمن في الجهة الشرقية من البحر الأحمر، وعلى الجهة الغربية الحبشة وما يحيط بها من أوغندا ودول السودان. هم ركبين السفينة من على شاطئ في اليمن حتى يتجهوا في البحر الأحمر شمالا. عارفين الجغرافيا؟ طبعا انتم عارفين البحر الأحمر يبدأ من مصر، قناة السويس فرع، قناة السويس فرعين كده، فرع على العقبة في الأردن، وفرع في قناة السويس يوصل للبحر المتوسط، وبينهم شبه جزيرة سيناء، ينزل البحر الأحمر إلى الجنوب يلتقي مع المحيط، يلتقي مع المحيط في الجنوب البحر الأحمر. على اليمين في الجهة الغربية الجنوبية اليمن من البحر الأحمر، وعلى الجهة الأخرى في الشاطئ الآخر الحبشة والصومال والسودان وأوغندا، وهذه الدول اللي هي في جنوب أفريقيا. فركب أبو موسى الأشعري ومن معه من قومه سفينة يتجهون إلى الشمال، فألقتهم السفينة عن طريق الريح إلى الجهة الغربية، بدل السفينة تنطلق بهم إلى الشمال اتجهت بهم إلى الجهة الغربية، إن طبعا السفن قديما كانت من ذات الشرارة، يفتحوا الشرارة على حسب الهوى ما يودي والريح تتحرك السفينة هم الحصين. ألقتهم السفينة إلى الجانب الغربي من الجهة الأخرى من اليمن عند النجاشي. قال فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب، وكانوا 16 رجلا هم أصحاب النبي، فأقمنا معه، التقوا مع أصحاب النبي فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. والنبي عليه الصلاة والسلام افتتح خيبر اليهود في سنة 7 من الهجرة. طبعا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي أن يجهز أصحابه ليتوجهوا إلى المدينة. النجاشي هذا مات على الإسلام، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة الغائب على الجنازة، بل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في سنن أبي داود وسيرة ابن هشام قالت كنا نحدث أنه لا يزال نور على قبر النجاشي. والحديث بإسناد حسن. كنا نحدث أي ممن جاء من الحبشة حدثنا أنه لا يزال أي الناس يرون نورا على قبر النجاشي. وقد صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حوله وقال إنه قد مات أخ لكم بأرض الحبشة وهو أصلح الحبشي أي النجاشي، فصلوا عليه جنازة وترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه قد مات مكافأة له على إيواء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى الأشعري فأقمنا معه أي مع جعفر حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس أي ممن هاجر مع النبي من مكة إلى المدينة يقولون لنا، لما أصحاب السفينة هاجروا ووصلوا إلى المدينة والتقوا مع أصحاب النبي، قال أناس ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. شوف مدى اعتزاز أصحاب النبي بسبقهم إلى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة هذه الدولة، ويتفاخرون فيما بينهم. يقولون لأصحاب جعفر سبقناكم بالهجرة، نحن أولى بالنبي منكم عليه الصلاة والسلام. شوف التنافس ليس في أمور الدنيا ولا في المصالح العامة، إنما التنافس في سبقك لنصرة هذا الدين وتأييد النبي، هو ذا التنافس. هي ذي القلوب الحية، هذه هي القلوب، وبمثل هذا الشعور النبيل انتصر الإسلام، وبمثل هذه الروح عزت كلمة الإسلام. أين نحن من هؤلاء؟ وأين أرواحنا منهم في نصرة هذا الدين؟ لا أقول فيما لا يجب عليك، أو لا أقول فيما يستحب منك لنصرة هذا الدين، بل فيما أوجب الله عليك من رفع شعائر الإسلام وإظهارها وإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على الاعتزاز والافتخار والفخر بسنة رسول الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن التطوعات والنوافل والمستحبات. التي تستطيع أن تقدمها لهذا الدين الذي شرفك الله به. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة كثيرة كيف كان أصحاب النبي يتسارعون في نصرة هذا الدين والانتساب إلى النبي والزبد عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الدفاع ليست المسألة القصر على النفس أنك أصبحت من الصالحين فحسب، هذه هي أول مرحلة من مراحل التقوى، إنك أنت تسعى إلى تزكية نفسك. مرحلة أخرى أن تسعى بعد أن انتفعت أن تنفع غيرك، تسعى لتزكية غيرك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذه مرحلة أخرى، وتواصوا بالصبر هذه مرحلة أخرى. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام نصرة هذا الدين كانوا يتنافسون ويتصارعون ولا يتخلفوا، ولا تجد منهم تأخرا ولا تملدا. ولحقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان، الإيمان لا يحتاج إلى من يحمله، ولكن الإيمان يحتاج من يحمله. يعني الإيمان مش هيحملك أنت، لا أنت اللي هتحمل الإيمان عشان تبلغه للناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالصدقة، والحديث قد نقول جميعا نحفظه، طبعا الدولة في دولة الإسلام دائما وأبدا في مهدها بعد ذلك تحتاج دائما إلى مدد من المال لإقامة أركان الدولة، الإنفاق على الفقراء، الإنفاق على المساكين، الإنفاق على الأيتام، الإنفاق على المؤلفة قلوبهم ممن دخلوا الإسلام وليس في قلوبهم من الإيمان ما يمكنهم من الصبر، الإنفاق على تجهيز الجيوش وتجهيزها وبناء مؤسسات الدولة، كل هذا الدولة تحتاج إليه. إن تنصروا الله ينصركم، هذه نصرة الله بنصرة دينه وإعزازه. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة جاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، وجاء أبو بكر الصديق بماله كله. طبعا القصة مشهورة ومعروفة ومحفوظة، ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثلها. ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أي رضا الله ورضا رسوله. هذا شعور لا ينبع إلا من حقيقة الإيمان في القلب. قال عمر والله لا أسابقك بعدها أبدا. مسابقة أي مصارعة في نصرة هذا الدين والعطاء. أبو مسعود البدري لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة قال كنا نتحابل في السوق لنعمل لنتصدق. لما يأمرهم النبي بالصدقة لعمل ما تنتفع به الدعوة، أنا لو قلت الوقت كل الحاضرين نحتاج منهم إلى مساعدات للدعوة، كل واحد بقى يحط إيده في جيبه ويطلب، ما الذي يضل خلدك؟ تستطيع نفسك أن تقدم ماذا؟ طيب ما عندي؟ لا يتخاذل، إنما يذهب إلى السوق ليحمل حمالا على كتفه ويكتسب ويتصدق، لأن هذا هو حق الدين عليك، حق الله عليك الذي شرفك بهذا الدين وجعلك من أهله. وجاء أبو عقيل بنصف صاع على قدر استطاعته، وجاء آخر بمال كثير وهو عبد الرحمن بن عوف، والحديث كما سمعتم يوم الجمعة والآيات القرآنية نزلت في حال المنافقين لما لمجوا وغمجوا وعابوا على هؤلاء وعابوا على هؤلاء الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. لكن الشاهد جاء أبو عقيل بنصف صاع على قدر مصافاته، والذين لا يجدون إلا جهدهم وأقل شيء يملكون. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جماعة من مضر لابسي النمار فرأى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والفاقة، دخل وفد من مضر على النبي، مشركين دخلوا على النبي ليسألوا النبي عن الإسلام ليعلمهم النبي الإسلام، هذا وفد يحتاج إلى إنفاق، الدعوة محتاجة إلى إنفاق على طول، استمرار مصالح الدعوة تحتاج في نواحي شتى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه أي لما رأى عليهم من الفقر والفاقة. هؤلاء الناس يحتاجون إلى من يؤلف قلوبهم. أنت ممكن تكون في المسجد والأول مرة تشوف واحد داخل المسجد غريب، أو أول مرة يخطب دورك تعبس بوجهه تعطيه ظهرك تنشغل باللي انت معاه 24 ساعة وتسيبه، هو ده دورك اهو. هذا يحتاج الى من يؤلف قلبه ولو ان ينطلق اليه فيسلم عليه ويصافحه ويبتسم في وجهه، لا يطلب منك اكثر من هذا فقط، وببسمة قد يدخل الانسان في الاسلام، وبكلمة ومصافحة قد يدخل المرء في الإسلام فتكسب هذا الرجل في ميزان حسناته. فقال النبي تصدقوا، فما قام أحد تصدقوا أي على هؤلاء القوم، فما قام أحد تصدقوا فما قام أحد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النبي قام رجل بصرة بها مال تكاد يده لا تحملها أو لا تحملها يده، فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه يا رسول الله، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام أي فرحا، فقام الناس خلفه أي متأسين به، فجاء هذا بنصف صاع وهذا بصاع وهذا بكذا وهذا بكذا، حتى رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كوما في المسجد من طعام ومتاع وخيام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويعطي قصب السبق في الأجر والثواب إلى يوم القيامة لمن كان سببا في هذا العمل الخيري. قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من الذي سن هذه السنة الحسنة؟ الرجل الذي جاء أول مرة بهذه الصورة من المال، هو الذي فتح باب الخير، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، مفتاحا للخير مغلاقا للشر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه تصدقوا، والحديث انتم سمعتوه برضه في الجمعة اللي فاتت، ما عرفش انتم فاكرين ولا ايه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا على كل مسلم صدقة، قيل يا رسول الله أرأيت إن لم يجد على كل مسلم صدقة يتصدق بها لينفع هذه الدولة، لينفع الإسلام والمسلمين، لتنتفع الدعوة، قيل يا رسول الله أرأيت إن لم يجد، أي ما حكم من لم يجد صدقة ليتصدق؟ قال يعتمد بيده فينتفع ويتصدق، اشتغل ما يقعدش عال على المسلمين، فينتفع بجزء من عمله ويتصدق بجزء، هذه المشاركة. قيل يا رسول الله فإن لم يستطع أي أن يعمل، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يغيث صاحب الحاجة الملهوف أي المظلوم ينصره. قيل يا رسول الله أرأيت إن لم يفعل؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قل لهذا من نصرة هذا الدين، قدم. يا أخوانا الإسلام لا يحتاج إلى قلوب متبلدة، يحتاج إلى قلوب حية تسمع وتنفذ. بركة العلم أن تعمل به، أن تخرج من درس العلم أو من خطبة الجمعة أو من كلمة تسمعها وأنت مشحون من الخير، يحركك هذا الكلام، لابد أن يكون عندك تفعيل هذا الكلام، تحول هذا الكلام إلى واقع عملي. هو ده الأصل، هو ده الأصل. فإن لم يفعل يا رسول الله لا أدري يتصدق ولا يعمل ولا يعز الحاجة الملهوف ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يوم أي حد وأنت جاي من الشارع لقيت واحد قال على المصطفى السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعال صلي معانا المغرب، وسيبه وامشي ما توقفش، بس الأمر معروف، قمت بما يجب عليك. لقيت عيل بيشتم عيل، عيب يا ابني، السلام عليكم، بس كلمة، كلمة واحدة، مش لازم الشرط إني أتبعك، وأنا تغضب، أنت قمت بما أوجب الله عليك، ونلت الأجر والثواب، وهذا هو المطلوب. مش المطلوب انك تتكلم والناس تسمع كلامك وتتبعك، فاذا لم ينفذوا قولك غضبت. فاللي بالك في دعاة الملة ودعاة الامة ودعاة لله بالله ودعاة لانفسهم بالله، انت من اي الاصناف دول؟ هناك علماء الملة، ملة الإسلام، علماء يتكلمون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس لله، وهناك علماء الأمة، علماء أزيال للحكام والأمراء والملوك، لا يفتون إلا بما يوافق هواه ويرضيه، دول علماء الأمة، يشوفوا الناس عايزة إيه يفتر الناس على حسب ما هو عايزين. لكن القسم الأولاني علماء الملة يفتون الناس بما يروا من الكتاب والسنة، وهناك من يدعو الناس لله بالله، يعني على ضوء شرع الله من الكتاب والسنة لله، يقصد بهذا العمل الله، وهناك من يدعو الناس بالله لنفسه. بمعنى إيه؟ القسم الأولاني يدعو الناس بالكتاب والسنة لله، يقصد أن يعبد الناس لله، وبالقصد. وهناك من يدعو الناس أيضا بالكتاب والسنة ولكن لنفسه، لنفسه، أيوة لنفسه، يعني يقول له فلان تعالى قول صلي، ما يرضاش يجي وتجقر وياه، أو يصلح بين اثنين على ضوء الكتاب والسنة ما يرضوش، يوم يغضب، يغضب لنفسه لأنهم لم يتبعوا كلامه، رغم أنهم قد يكونوا قد تركوا من الشرع أكثر من ذلك فلا يغضب. يعني مثلا تقول بتفوت عليه كل يوم تلاقيه في سجارة ولا يحرك هذا ساكنا عندك، لكن لما تقول له تعالى ما نصلي يقول لك مانيش جاي، يا عم الشيخ روح فوق ابعد عننا، يطلع من نفوخي، تقوم تغضب، تغضب لان رد عليك الكلام، يبقى انت غضبت لنفسك اي كنت تدعو الناس لنفسك. بدليل انك انت كنت شايفه قبل كده على معصية واثنين وثلاثة واربعة وما بتغضبش. شوف الفارق، هو ده الفارق. فاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت لهم روح من نوع خاص، كانت لهم أرواح من نوع خاص. أبو طلحة الأنصاري لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فصدقوا. أبو طلحة دفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بستانا قيل كان به 600 نخلة كلها مثمرة. قال يا رسول الله، قال الله تعالى لن تنالوا البر أي الإيمان والتقوى والجنة حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي ضيرحاء، حديقة كانت في مقابل مسجد النبي، ضعها يا رسول الله حيث طرد لنصرة هذا الدين. ولذلك لما هاجر جعفر بن أبي طالب إلى المدينة والتقى مع أصحاب النبي ممن هاجر مع النبي من مكة إلى المدينة منذ زمن، بدأوا يتسابقون ويتنافسون، سبقناكم بالهجرة نحن أولى بالنبي منكم. هل الكلام ده فعلا شعور نشعر به؟ فعلا شفت واحد من اخوانك المسلمين مسارع الى فعل من افعال الخير، سارعت لتسبقه، حزنت لسبقه اياك، لكن ممكن يسبقني في عمل من اعمال الدنيا افضل حزنت العمر، الاقيه مجمع مال اكثر مني، او راكب عربيه احسن مني، او ساكن في شقه او بيت ارقى مني، او 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 من امور الدنيا اغضب واحزن ويتنكد علي خاطري، مع ان كل هذا لا يساوي شيء. لكن اذا سبقك في اعمال البر والطاعه والتقوى لا تحدث ساكنك، لا تغضب. ولاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قال فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. كان فتح خيبر بعد الحديبية في 7 من الهجرة. قال أبو موسى الأشعري ودخلت أسماء بنت عميس الخثعمية وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة. احنا قلنا بان اسماء بنت عميس كانت متزوجه لمين؟ لجعفر بن ابي طالب، وكانت مع جعفر في الحبشه. فلما هاجرت مع جعفر واصحابه دخلت على ام المؤمنين حفصه بنت عمر زوج النبي في بيتها لزيارتها في المدينه. جايه من الحبشه دخلت على ام المؤمنين حفصه بتزورها. اسماء بنت عميس دي امراه تزن امه. امرأة تزن أمة كسائر النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لما استشهد جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق وولدت لأبي بكر الصديق محمد ابن أبي بكر الصديق. فلما مات أبو بكر الصديق تزوجها علي بن أبي طالب. يبقى أسماء بنت عميس كان لها من جعفر بن أبي طالب محمد وعبد الله وعون، وولدت هؤلاء الثلاثة في أرض الحبشة. فلما استشهد جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق، فولدت له محمد بن أبي بكر الصديق أخو السيدة عائشة من الأرض، وأخو أسماء بنت أبي بكر الصديق من الأرض. يبقى محمد ابن أبي بكر ومحمد ابن جعفر. لما مات أبو بكر الصديق تزوج علي بن أبي طالب بعد وفاة السيدة فاطمة. فتنازع محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر الصديق يوما ما. ابنها من جعفر وابنها من أبو بكر الاثنين مسكوا بعض، وهي كانت متزوجة في هذا الوقت علي بن أبي طالب. هذا يقول: أنا خير منك وأبي خير من أبيك، وده يقول له: لا، أنا خير منك وأبي خير من أبيك. دي ابن جعفر بن أبي طالب، وده ابن أبو بكر الصديق. قال علي بن أبي طالب: يا أسماء، اقضي بين أبنائك، حل المشكلة اللي بينهم دي. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت شافا من قريش أفضل من جعفر، وما رأيت كهلا من قريش أفضل من أبي بكر. قال لها علي بن أبي طالب: فما تركت لنا؟ فأنا الزوج الثالث، أنا لي إيه؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: ثلاثة أنت أخسهم، يعني أدناهم منزلة، إنهم لخيار. يعني لو في ثلاث رجالة وأنت أقل واحد منهم، يعتبر الثلاثة دول أخيار أهل الأرض من الرجال. رضي الله عنها وأرضاها. دخلت على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي زائرة، وكانت قد هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على ابنته حفصة، وأسماء عندها هي بنت عميس. فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ بيسأل بنت حفصة. قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: آل حبشية هذه؟ آل بحرية هذه؟ هي دي أسماء بنت عميس الحبشية اللي سكنت الحبشة. البحرية أي التي ركبت البحر، لأن طبعا العرب ما كانوش يعرفهم ركوب البحر دي أبدا. العرب في الجزيرة ما كانوش يعرفوا ركوب البحر ولا السفن، الجزيرة العربية. قالت أسماء بنت عميس: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، يعني هاجرنا مع النبي منذ 7 سنوات إلى المدينة، وأنتم ما زلتم تقومون مع النجاشي في الحبشة. شوف حتى عمر بيفتخر على أصحاب السفينة بسبقه لنصرة النبي وتأييد النبي وملازمة النبي عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت، ما قالتلوش بقى تاخدنا على جناحك، انت عملت ايه؟ ما هو كلنا هنتساوى مع بعض، انت سبقتنا في ايه؟ طبعا الكلام اللي انتوا بتسمعوه ده كلها، لان ده امر يحزن، وانا اقول لك يحزن اصحاب القلوب النيره المليئه بالايمان، المليئه بالايمان. فغضبت اسماء وقالت: كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كنتم ملازمين للنبي، يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. يعني أنتم كنتم مع النبي والنبي بيطعمكم ويعلمكم. وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء، أي وكنا في دار البعداء، أي الأرض البعيدة عن أرضنا، بعيدة. البغضاء أي الذين يخالفوننا في الدين والشريعة، إن دولة النصرانية. وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانوا في الحبشة من أجل فسحة ولا سياحة، إنما كانوا من أجل رفعة هذا الدين ونشر هذه الرسالة العظيمة. أي أيضا كانوا يعملون لله سبحانه وتعالى. وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أطعم طعاما ولا أذوق شرابا حتى أذكر ما قلت يا عمر لرسول الله. أي نحن سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد، أي على ما قلت يا عمر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى ينبغي أن المسلم يخلنا لا يتساوى من أجهد نفسه في نصرة هذا الدين وتحمل العناء والمشاق، لا يتساوى مع من لم يتحمل المشقة في نصرة هذا الدين أبدا. اللي يحمل هذا الدين وينافق عن هذا الدين في وقت الضعف والقلة لا بد أن تكون له المكانة والمنزلة من قلوب الجميع، ولا يتساوى هذا بذلك على الإطلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقعت مقاولة بين أبي بكر وعمر، انتوا عارفين سبق ابي بكر للاسلام ايضا ومكانه عمر في الاسلام، ومع ذلك لما وقعت مقاوله بين ابي بكر وعمر واغضب عمر بن الخطاب ابا بكر الصديق، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر امام الصحابه وقال: لقد بعثني الله اليكم فقلتم لي اي كذب، وقال أبو بكر صدق. لا يتساوى هذا مع هذا، ووساني بنفسه تحمل الأذى والضرر والعناء وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لا يتساوى هذا مع هذا على الإطلاق، ولا ينبغي على الإطلاق أن تسوي بين هذا وهذا. من حمل الدعوة على أكتافه وتحمل في سبيلها لا ينبغي أن تساوي بينه وبين أحد.
الأرض لا إله إلا الله
فقالت أسماء رضي الله عنها وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه رضي الله عنه وارضاه. شوف لما ارادت اسماء بنت عميس ان تسترد حقها من عمر قالت على نفسها الا تكذب ولا تزيغ ولا تزيد حتى وان كان خصم لا ينبغي أن تزيد كلمة واحدة ولعلكم تعرفون قصة سعد بن أبي وقاص لما شكاه أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر هي ذو الرجولة يا أخوانا هي ذو الرجولة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أي ولا تزيد ولا تزيغ ولا تكذب حتى ولو كان على خصم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا لا يحملك بغضك لقوم على أن تظلمهم حتى لو بينك وبين أخوك المسلم أي شيء جارك زميلك شريكك معاك في البيت معاك في الغيط معاك في الشارع معاك في المسجد ووقعت بينك وبينه مقاولة وأردت أن تسقوه بما فيه لتشكو حالك لتسترد مظلمتك لا ينبغي على الإطلاق شرعا أن تزيد عن حقيقة أمر وإلا صرت متعديا ظالما ولو كنت مظلوما مهضوم الحق وهذا الشرع عايز تعاقب عاقب بمثل ما عوقبت على قدر المظلمة ولذلك العلماء قال لك في الحديث الصحيح البخاري مطل الغني يحل ماله وعرضه طبعا معروف بان المال معصوم انما اموالكم ودماؤكم واعراضكم عليكم حرام حرام ان تتناول عرض اخيك المسلم بغير حق حرام أن تمد يدك إلى ماله بغير حق حرام أن تنال من دمه بغير حق لكن لو إن لك مال عند واحد غني وبماطل وانت عارف إن هو عنده مال ومش راضي يديك فلوسك مطل الغني بماطل وهو غني لو إنه فقير تبقى المسألة هلين لكن عنده مال وعليه ديون ولا يريد ان يؤدي ما عليه من الديون لاصحابها يبقى ظالم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال مطل الغني يحل عرضه وماله عرضه اللي هو المصان انك تنال من عرضه تنال من عرضه ازاي تقوم تفتري عليه لا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لا يجوز لك أن كنت مظلوما تقف في الكلام عند مظلمتك أقول الراجل ده أكل أموال الناس ده ظلمني أهو ده غيبة في حقي لكن ما وقع فيه من الظلم يحل الشرع لك أن تنال عرضه لكن ما تعوش بقى تذكر مئات الأمور التي ليست فيه وقعت أنت في الظلم، يبقى تتكلم على قدر مظلمته فقط ويحل ماله. طب أنا مش عارف أخذ مالي منه. لو ظفرت بمالك من مالي واستطعت أن تأخذه ولو بغير علمه أخذت على قدر ما لك، لا تزيد ولا تزيغ ولا تكذب. طب الرجل عليه مثلا 100، عليه ليه 500 جنيه ومش عارف اخدهم منه، هو راجل قادر وغني ومعاه فلوس. الشرع يحل لي ماله ان اخد منه 500 جنيه باي وسيله حتى ومن غير علمه، بشرط ما زدتش. دخلت عليه البيت مثلا، اديني يا عم فلوس، اقول لك مفيش، اللي انت طايله اعمله. لقيت في البيت اي حاجه، تلفزيون محطوط اشيله على كتفي وامشي، ابيع التلفزيون ب 700 جنيه، انا ليا من ال 700 كام؟ 500، وارجع له 200. لا ازيد ولا ازيغ ولا اكذب، هو ده الاسلام. هتاخد حقك يعني على قدر حقك، لا تكذب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اي لا يحملك بغضك لاقوام على ان تظلم فلا تظلم. يا سلام على عبد الله بن رواحه، ده احنا عايزين المساله دي نقف عندها كويس جدا. عبد الله بن رواحه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليخرص النخل على أهل خيبر من اليهود. النبي لما فتح خيبر قالوا يا محمد صالحنا على الأرض، سيبنا بقى في البلد اللي احنا عايشين فيه، ما تطردناش من الجزيرة لأنهم خانوا اليهود والمسيح مع النبي. فأراد النبي أن يجليهم عن الجزيرة العربية. قالوا يا محمد أقرنا على هذه الأرض نعمل فيها بالنص، سيبنا قاعدين نزرع في الأرض ولك النص اللي هيخرب، وإحنا لنا نص اللي يخرب نعيش منه ونفضل قاعدين في الأرض. قال أقركم ما أقركم الله، إلى أن يأتي قضاء الله بأن لا تقروا في هذا المكان وتكون. النبي عليه الصلاة والسلام قسم أرض خيبر على الصحابة، لأن بخيانة اليهود للنبي وللإسلام ما أصبحت الأرض أرضهم. قسمها النبي على الصحابة اللي خرجوا مع النبي الخيبر للقتال، ده نص فدان هنا وده جنب منه فدان هنا وده ربع فدان هنا، اللي ماشي على رجليه ياخد سهم واللي معاه فرس بتاعه ياخد سهمين، وكتب لكل واحد عقد ان خيبر دي اصبحت من حق الصحابه وكانهم سلموها لليهود يزرعوا بها بالنص. يبقى اصبحت الارض ارض مين؟ ارض الصحابه. بس طبعا الصحابه يرجعوا للمدينه يعيشوا فيه، لان خيبر على بعد حوالي 9 أميال في اتجاه تبوك من بلاد الشام عن المدينه المنوره. الصحابة كل فترة من الزمن يقوم يروح خيبر يشوف الأرض بتاعته المزروعة إيه، وياخد نص الزرع ونص الثمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل عبد الله بن رواحة يخرص عليهم النخل، يخرص عليهم. أول النخل ما يطرح ويبدأ البلح يحمر يبقى سالم من العاهة، لان وانت زارع الذره مش بتفضل تراعي الذره وترش الذره بلعوم لعند ما يملك ويطلع الكوز صغير. اول الكوز بيقولوا عليه في النخيل، نسينا الالفاظ دي، لا ما من الخيمات انا قلت خلاص منها، لا الكوز يعني سطر الذره اللي فيه اسمه ايه يا عم انت مخلفين في ايه؟ ما انت بس بتتكلم من بعيد ليه؟ نسيته كل حاجه، عوض على ظهر المخلفين. يعني وصل الذره لحاله يؤمن عليه الهلاك، لان كل ما كان العود لسه صغير ومالخ وفيه السنبله بتاعته ممكن يجي له المن يبوظه وما يطلعش الكوز. لكن اول الكوز ما يجي في العود ويبدا الكوز يصفر والذره يبدا يشتد يقول لك ما عادش حاجه هتاثر فيه بقى خلاص جمد الذره. هو البلح نفس الحكايه، اول ما البلح يطرح وبعدين يحمر ويشتد ويؤمن عليه العاهه يوم النبي يرسل عبد الله بن رواحه يمشي في ارض البلح كله يخلص عليه، يمسك ورقه وقلم. احنا هنيجي بعد البلح ما يتحصل هناخد النص، يوم يقول له النخله دي مثلا تقريبا كده فيها قد ايه؟ 50 كيلو. النخله رقم 2 مثلا فيها تقريبا قد ايه؟ 100 كيلو. النخله دي تقريبا، طبعا العرب كانوا بيعدوا النخله بالبلح. مش هتقول لي ازاي؟ لان هم كانوا اصحاب نخل، المدينه كلها اصحاب نخل. فكان الواحد لما يقول اللي على النخله دي مثلا كام وس يطلع هو بالضبط بالبلح، مش اي واحد. فيوم عبد الله بن رواحه يخلص عليهم النخل اللي موجود في خيبر يقول لهم مثلا عندك ايه؟ 50 طن بلح. احنا لينا في نهايه الموسم لما تيجي تنزلوا البلح لينا من الخمسين كام؟ 25 وانت لكم 25. فاراد اليهود ان يرشوا عبد الله بن رواحه ليخفف عنهم الخرص. خلي بالك من الجماعه اللي راحوا باعوا مصر لليهود وقبضوا في البنوك. وزير بروح يتعامل مع اسرائيل من ورا الدوله، يبيع الدوله لاسرائيل ويقبض ويخون. شوف الفارق قد ايه؟ فارق عظيم. ولذلك ده بقى اللي احنا هنقوله يوم الجمعه. لما اتكلمنا في الدرس اللي فات يوم الجمعه قلنا ان ينبغي المشاركه، شرط ان يكون لك اسوه وقدوه. من هي هذه الاسوه والقدوه؟ مين اللي تسمع كلامه في التلفزيون؟ مين اللي تزكي رايه؟ مين اللي تحط في اعتبارك انك تختار؟ هو مين؟ وعلشان ايه؟ وايه هي معالم الدولة الحضارية في ظل الإسلام؟ لأن دي أمانة. عبد الله بن رواحة يقول لهم والله إنكم لأشد أهل الأرض بغضا إلي، وإن محمدا لأحب أهل الأرض إلي، فإن شئتم حملتم النصف وإن شئتم تركتم لنا النصف. يعني أنا حطيت مثلا 50 طن بلح، هتدونا 25 في نهاية المطاف اللي زي ما كانوا يقولوا عليه الأول التوريد، بيورد الرز أو الغلة للجمعية. الفدان عليه مثلا 6 أناجيب، حتى لو الفدان ما جابش حاجة أنت تجيب الست أناجيب إن شاء الله تصدموه وتقدموا الجمعية. طبعا ده ظلم، لكن تعالى انزل الارض بتاعتي وشوف ربنا سبحانه وتعالى اعطانا ايه، وهات واحد من اهل الخبره يشوف الارض دي فعلا الفدان ده فيه تقريبا كام قدر؟ في 10 نقدر. انت تورط الحكومه 6 بالثمن ولك 4 انت قولان، لكن تقول انت عليك على الفدان 6 وممكن الزرع تقيف من الاول يخلينا اروح اشتري بالفلوس عشان اودي للجمعيه؟ ده ظلم، هو ده ظلم العين. وكان بيقطع هذا الظلم قديما. شوف النبي كان يرسل عبد الله بن رواحه عشان يخرس البلح، يبقى حكم. والله لا يحملني بغضي اليكم على ان اظلمكم، رغم ان كنتم من ابغض اهل الارض الي، لا يحملني بغضي هذا لكم على ان اظلمكم. رشوه ايه؟ فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. بهذا أي بهذا العدل والإحسان والقسط قامت السماوات والأرض ولم تزول. لأن لما يحصل الظلم في الأرض يبقى لا خير في قوام الناس على الأرض. يبقى ده كلام عبد الله بن رواحة وده كلام الصحابة. أنت لازم يكون عندك من هذا الخلق، خلق النبي رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال لها: فما قلت له؟ ردت عليه قلت إيه؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم وله صحبة وأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرة ثانية. يعني كتب الله لعمر ومن معه ممن هاجر معي من مكة إلى المدينة أجر وثواب هجرة واحدة، ولكم يا أهل السفينة، يا من هاجرتم من مكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة، هجرة ثانية اثنتان. وطبعا أمر الهجرة عظيم جدا، من أعظم القربات التي تقرب بها أصحاب النبي الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى أي الأشعري وأصحاب السفينة أي ممن أتوا معي من الحبشة إلى المدينة يأتونني أرسالا أي بعد وفاة النبي يسألونني عن هذا الحديث، عشان بس يسمعوا الكلمتين دول: له هجرة واحدة ولأصحابه، وأنتم يا أهل السفينة لكم إيه؟ هجرتان. شوف الصحابة حريصين على إيه؟ على إن هم يعرفوا ما لهم عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة اللي هو أخو أبو موسى عن أبي موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يمدح أهل اليمن إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمر في طرقات المدينة بالليل يوم يتعرف على بيوت الأشعريين وهم جايين من اليمن، لما يسمع صوتهم بقراءة القرآن بالليل سهرانين يقرأوا القرآن: وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل رضي الله عنهم، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورواه الإمام مسلم في حق أصحاب السفينة من أصحاب جعفر رضي الله عنهم أرضاه. وما زلنا مع مناقب جعفر بن أبي طالب إن شاء الله في الدرس القادم في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم له قائدا على غزوة مكة رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مدى صحة قصة نوم علي بن أبي طالب مكان النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة هي قصة صحيحة، وهذا أيضا من جملة ما قدم أصحاب النبي لنصرة النبي ونصرة الإسلام. ومدى صحة قصة أسماء بنت أبي بكر هل كانت تأخذ لهم الطعام؟ نعم، هذا ورد في صحيح البخاري. ما الحكمة من الغسل بعد تغسيل الميت؟ في حديث: في من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، وإن صححه بعض أهل العلم، لكن الحديث الصواب فيه أنه ضعيف، وإن قال به الإمام أحمد وبعض الأئمة أن من غسل ميتا فليغتسل، ومن صحح الحديث قال هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل اللزوم. إن كان الحديث ضعيف يبقى أصبح فيه فصل في المسألة. هل يجوز رفع الصوت عند حمل الجنائز؟ لا يجوز رفع الصوت عند حمل الجنائز، بل ينبغي عند حمل الجنازة السكينة والوقار والاعتبار، كما قال عامر الشعبي: ما سرت في جنازة إلا وحدثتني نفسي ما تقول وما يقال لها. وهو يمشي في الجنازة يتفكر ما تقول الجنازة أي الميت وما يقال لها، ما تقول وما يقال لها. الحديث صحيح البخاري. إذا وضع في الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق فإن كانت صالحة أي إن كان الميت صالحة قال قدموني قدموني، يعني أسرعوا بوضعي في القبر لتبلغوني إلى منزلتي من الجنة. فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. من العلماء من قال بأن الميت يتكلم بلسان الحال، ومن العلماء من قال هذا ليس بعظيم على القدرة من الله أن يتكلم الميت بلسان القال، يعني يتكلم كلاما حقيقيا ولكن لا يسمعه أحد من الثقلين لا الإنس ولا الجن. وده في عذاب القبر أيضا، إن عذاب القبر حق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيضرب بمرزبة من حديد لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. لكن رب العالمين شفقة على الأحياء لا يعطيهم من القوة أن يسمعوا عذاب القبر ما كان يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا السنة في حمل الجنازة الصمت والاعتبار ما أمكن. فإذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك أي من أهل الفساد قالت أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. يسأل السائل يقول ما معنى فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ اظفر بذات الدين يعني فز بالمرأة الصالحة. ذات الدين تربت يداك أي نصقت يدك بالتراب، نصقت يدك بالتراب، تربت يداك معناها من البركة، حصل لك البركة. يسأل السائل ما حكم الكلب إذا مس الثوب، هل يجوز الصلاة فيه؟ طبعا هذه مسألة مبنية على كلام أهل العلم، هل الكلب نجس، نجس العين ولا نجس اللعاب؟ هذه فيها ثلاث أقوال للعلماء. الصواب الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن شعر الكلب ليس بنجس، إذا مس في الكلب بشعره أو بزيله لا يؤثر هذا، لكن إذا مسك الكلب بلعابه فاللعاب عند جمهور العلماء بأنه نجس، يجب أن تغسل الثوب أو أن تستبدله. يسأل السائل عن كيفية توجيه المحتضر اللي بيطلع في الروح يعني في الموت من حيث الجهة، أين تكون رأسه ورجلاه؟ يعني الواحد لو أنه مثلا بيطلع في الروح بيعالج سكرات الموت كيف يوضع في البيت مثلا على السرير؟ هل يوضع في اتجاه القبلة ورجليه ناحية القبلة ورأسه ناحية وراء على أساس أنه لو قام وقعد يبقى وشه ناحية القبلة؟ هذا كلام للعلماء لا نعلم عليه دليل، لكن في القبر يوضع على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة وهذا فيه الدليل. أما عند الاحتضار فلا نعلم في هذا دليلا بأن الميت يوضع بصورة معينة أو بجهة معينة بخلاف الوضع في القبر. خلاص القبور كلها مش متجهة للقبلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا أسلم وسعها. ما نعلم دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية وضع الميت على خشبة الغسل حين غسله. قصة وفاة النبي وغسل الصحابة للنبي ما رأينا منها هذا الكلام إلا صب الصحابة الماء على ثوب النبي وقميص النبي وتدليك البدن من فوق القميص. تسأل السائلة أو يسأل السائل اقترضت من أمي مالا وتوفيت ولم أسدد، هل أعمل وأسدد كصدقة جارية؟ لا، اعمل وسدد ما عليك للورثة، اعمل وسدد ما عليك للورثة، لا تتصدق لأن عليك واجب، فقضاء الديون مقدم على التبرع بالصدقات، قضاء الديون مقدم على التبرع بالصدقات. إذا كان عليك قرض لأمك وماتت الأم قبل أن تتسجل ما عليك، إذا أنت أصبح في ذمتك المال ده هو للورثة وأنت فرد من الورثة. إذا كنت اقترضت منها مثلا 1000 جنيه، يبقى شوف الورثة بعد وفاة الأم كام وإمتى منهم، وقسم هذا 1000 على الورثة وتأخذ نصيبك. أم أرده إلى أبي مع علمه بالمال؟ لا، المال ما أصبح لأبيك، المال لأمك تركته تركة، يقسم من بعدها للورثة، والأب له جزء منه نصيبه. لكن له أولاد يبقى للسدس، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. الغزوات التي حضرها جعفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، احنا قلنا بعد غزوة خيبر لما حضرها جعفر ومن معه وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من مما جاء في خيبر من الغنيمة، بعدها مباشرة جهز النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لغزوة مؤتة، وكان جعفر بن أبي طالب فيها رضي الله عنه وأرضاه، وقتل شهيدا في غزوة مؤتة كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.